بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. سأتكلم في هذه الدقائق عن أسماء الله الحسنى التي تورث للعبد عبوديتي الشكر والحياء من الله سبحانه وتعالى، وذلك على عدة نقاط. النقطة الأولى، لابد أن نعلم أن علماء السلف في باب السلوك يذكرون ارتباط الحياء والشكر، وسبب في ذلك لأن العبد إذا تذكر نعم الله عليه وتوالي نعم الله عليه وتتابع نعم الله عليه أورثه ذلك الشكر لله سبحانه وتعالى. فإذا التفت إلى حاله وذنوبه وتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى أورثه ذلك الحياء من الله، إذ أنه يعصي ربه ومع هذا الرب يمده بالنعم، فيعيش العبد بين عبوديتين الله يحبهما، حياء من جهة وشكر لله من جهة أخرى. ولهذا هناك عدة أسماء حسنى تربي في قلب المؤمن عبودية الحياء والشكر لله سبحانه وتعالى. من هذه الأسماء الرب والرحمن والرحيم والرازق والرزاق والرؤوف والحي والقيوم الكافي البر الشافي الشاكر الشكور الحليم الباسط العفو اللطيف الحيي المجيب الوهاب المعطي الجواد المقيت وغير ذلك مما هو موجود في الكتاب. نقطة ثالثة، هذه الأسماء جميعا تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته، أي قيامه بها، فلا قيام لهذه المخلوقات إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا اعتماد لهذه المخلوقات إلا به، ولا فعل لها إلا بإعانته، ولا رزق لها إلا ما رزقها إياه، فحياتها قائمة بالله. ولهذا نحن نقول في دعائنا وفي ذكرنا إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن بالله، قيامنا بالله وعبوديتنا من الله ولله. فالله هو الذي أعاننا على الصلاة فصلينا، وهو الذي أعاننا على العلم فتعلمنا، وهو الذي أعاننا على الذكر فذكرنا، والموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. فرجع الأمر كله لله، وهذه الأسماء تدل على هذه القضية تحديدا، كما أنها تدل على حاجة المخلوقات لله وعلى فقر هذه المخلوقات لله، فلا قيام لهذه المخلوقات إلا بإقامة الله لها. النقطة الرابعة، هذه الأسماء إذا تأملناها نستنتج أيضا أنها تدل على أمر آخر، وهو فقر المخلوقات لله، وهذه عبودية اسمها عبودية الافتقار، أن يفتقر العبد لله، المخلوقات كلها مفتقرة لله وكلها عابدة لله بهذه العبودية، فبقي على المؤمن أن يتعبد لله بعبودية الافتقار. والافتقار لله أن تشهد ذرات الإنسان وظاهره وباطنه فقرها وعجزها وضعفها، وأنها لا تفعل ولا تقوم ولا تعمل عملا إلا بإعانة الله لها، فالله هو الذي أعانها، وإذا خذلت فإنما خذلت من تلقاء نفسها، فلا قيام لها إلا إذا أقامها الله، ولا إعانة لها إلا إذا إعانها الله. هذا كله يورث العبد الافتقار إلى الله، يعني افتقار العبد إلى الله في الحقيقة هو ليس خيار، إنما هو ضرورة. ولهذا من تأمل صفات نفسه عرف أنه لا يليق بها إلا الافتقار بالله. فأنت إذا نظرت إلى النفس وجدت فيها جهل، ووجدت فيها ظلم، ووجدت فيها محبة علو، ووجدت أنها عاجزة، ووجدت أنها لا تعلم أي الأمرين خير، ووجدت أنها لا تقدر على نفع نفسها ولا دفع ضرها إلا بتعلقها بأحد هو أقوى منها، هذا كله من تأمل نفسه عرف أنها لا بد لها من إله تتأله له، تتعبد له، تفتقر إليه، تدعوه، ترجوه، تتوكل عليه، تعتمد عليه، تفوض إليه. ولهذا قال بعض السلف من عرف نفسه عرف ربه، إنما يقصدون هذه القضية، أن من عرف نفسه بصفاتها الحقيقية، ليست بصفات التمثيل وصفات الزيف، إنما بالصفات الحقيقية التي فطرت عليها هذه النفس، من عرف هذه الصفات الحقيقية وجد أنه لا يليق بالنفس إلا أن يكون لها إله تتألهه، تتعبد له، تتضرع له، ترجوه، تخافه، تحبه. النقطة الخامسة، هناك بعض اللطائف في هذه الأسماء، وهي مشروحة عندكم في الكتاب من حيث الأدلة ومن حيث المعاني، لكن هناك بعض اللطائف. فمثلا اسم الشاكر والشكور هي من الأسماء الثابتة لله سبحانه وتعالى في كتاب الله، وهي تدل على أن الله يشكر عبده، وهذا من كرمه، إذ أن الله هو الذي يوفق عبده ثم يعين عبده ثم يتفضل ويتقبل هذا العمل من عبده ثم يتكرم فيشكره عليه. ولهذا هذا الاسم العظيم يورث محبة الله، إذ لا يليق بالإنسان أمام هذا الإله الذي يفعل مع عبده هذه الأفعال إلا أن يحب. وهناك ملحظ آخر في قضية الشكر، جاء عن السلف أنهم يشكرون الله على عطائه وعلى منعه، فالله يشكر على الحالين، فإذا دعوت الله فاستجاب لك فالله يشكر ويحمد ويثنى عليه، وإذا دعوت الله فلم يستجب لك فالله يشكر على المنع، إذ أنه ما منعك إلا لما هو خير لك. فانظر كم طلبت حاجة من الله منعك الله إياها، فتوفر عندك من الوقت ومن سلامة الدين ومن سلامة العرض الشيء الكثير الذي يستحق الله أيضا أن يشكر عليه، فالله يشكر في حال العطاء وفي حال المنع سبحانه وتعالى. كذلك من لطائف الأسماء اسم الله الحليم. اسم الله الحليم هذا يدل على أن العبادة مخطئون مذنبون، ولهذا جاء في الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولا يليق بمن هؤلاء بمن هذه حاله إلا أن يكون إلهه حليما به لا يؤاخذه. وقد جاء في بعض الآثار أن كل شيء من المخلوقات إنما يستأذن ربه ليهلك هذا الإنسان الظالم، لأن المخلوقات تتأثر أيضا بمعاصي العباد، فالبحر يستأذن ربه، إلا أن حلم الله هو الذي يرده، والصواعق كذلك يرسلها الله على من يشاء ويصرفها الله رحمة ببعض عباده. وانظر حينما هدد الله أهل الكفر قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فالله قادر على أن يهلك الأرض من منتصفها من حيث يسكنون العباد ويعصون الله، لكنه لرحمته يأتي الأرض من أطرافها لعلهم يعتبرون، لعلهم يتعظون، لعلهم يتوبون. وأيضا من لطائف الأسماء اسم الله الحيي، كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع العبد إليه أن يديه أن يردهما صفرا خائبتين. حيي معناها أن الله يترك سبحانه وتعالى ما لا يتناسب مع كرمه، فالله إذا رفع العبد يديه إليه الله يستحي أن يرد هاتين اليدين صفرا، وذلك لأن ردهما صفرا يتعارض مع كرمه، فيترك الله ما يتعارض مع كرمه ولا يتناسب مع ما لا يتناسب مع كرمه وما لا يليق به، فيتركه الله حياء مع قدرته سبحانه وتعالى عليه. كذلك أيضا اسم الله المعطي، وهذا قد ورد في السنة. من لطائف هذا الاسم اسم الله المعطي أن الله يعطي الإيمان لمن أحب، بينما يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب. ومن عطاءات الله أن الله يعطي الإنسان العلم ويعطيه الفضل والإحسان والإعانة والدين والخير والصلاح والإصلاح والقبول، وتجد أن عبدا يتضرع لله سبحانه وتعالى كثيرا يطلب من ربه رزقا معينا والله يعوضه برزق آخر، لكن العبد لا يعلم، وإلا فإن الله قد فتح على هذا العبد من أبواب الذكر لكنه لا يعلم ولا يشعر أن هذا عطاء، ويدعو بقضية معينة والله سبحانه وتعالى أعطاه شيئا آخر أفضل مما سأل، فأعطاه الإيمان أو أعطاه البر أو أعطاه كراهية الذنوب أو أعطاه علم الأسماء الحسنى أو أعطاه العلم بالله وبأمر الله، والعبد لا يشعر ولا يستشعر أن هذا من الرزق، بل هو أعظم الرزق. فالله يعطي الإيمان وفروع الإيمان لمن أحب سبحانه وتعالى. النقطة الخامسة في هذه الأسماء، هذه الأسماء تورث محبة الله. فمن تأمل اسم الله الكافي الذي تكفل بعبده والذي كفاك ما أهمك، ولهذا من معاني اسم الكافي من دلائل هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى يغار على القلب الذي امتلأ بمحبته وبعبوديته وبالاستكانة إليه وبالضراعة إليه وبالافتقار إليه وبالتوكل عليه والاعتماد عليه. هذا القلب الذي نور بنور الإيمان، الله يغار إذا جاء هم من هموم الدنيا، فإن الله يغار على هذا القلب أن يفسد، ولهذا الله يكفيه ما أهمه. فيكفيه أموره وهمومه وأحزانه، ولهذا تجد هذا القلب الذي امتلأ بهذه الأشياء يزداد مع الأيام سرورا وأنسا وسعادة، وإن كانت بعض معطيات الدنيا التي يعتبرها الناس من أبواب السعادة قد لا تكون متوفرة كاملة، لكن الله شرح له وأنزل فيه من الرضا به ومن الأنس به الشيء العظيم، وذلك لأن الله يغار على هذا القلب أن يدخله هم. وكذلك أيضا اسم الله المجيب، فإنه يورث محبة الله، لأن العبد إذا ذكر حاجة معينة لربه وصرح بها لربه ورفعها لربه وذكرها بعينها لربه وطلب من ربه أن يزيلها أو أن يأتي بها ثم استجاب الله له، فإن العبد يفرح فرحتين: الفرحة الأولى باستجابة دعائه، والفرحة الثانية التي يستشعرها العبد المؤمن هو أن هذا الإله سمع دعاءه وسمع ضراعته وسمع كلمته وانتصر له، فللعبد بهذه فرحة لا تقل عن فرحة إجابة دعائه. النقطة السادسة: هذه الأسماء إذا تأملتها فإنها توجب التعلق بالله وحده ورجاءه وحده والاعتماد عليه وحده سبحانه وتعالى. فانظر مثلا إلى اسم الشافي الذي يدل على أنه لا شفاء إلا الشفاء الذي ينزله الله، وعلى أن الشفاء بيد الله، واسم الله البر الذي يدل على كثرة بره بعباده، فانظر إلى البر الذي ينزل إلى عباده مع تقصير العباد. وكذلك اسم الله المقيت الذي يدل على قيامه على حتى قوت مخلوقاته، فهي لا تملك قوتها، لا تملك له صناعة وخلقا وإيجادا، ولا تملك هضما، ولا تملك إخراجا، ولا تملك تحصيلا، ومع هذا يقوم على كل ذرة من ذرات مخلوقاته، يقوم على قوتها وما يناسبها، فيعطي كل مخلوق ما يناسبه، فما يناسب هذا المخلوق لا يناسب هذا المخلوق، ومع هذا هو قائم على هذه الأشياء. هذا كله يجرد القلب، يجعل القلب يتعلق بالله، هذا يجرد التوحيد. ولهذا أختم بهذه القضية: هذه الأسماء تورث تجريد التوحيد لله، فكل تعلق بغير الله يخرج من القلب، وكل رجاء لغير الله يخرج من القلب، وكل شرك بغير الله يخرج من القلب، فيعود القلب بعد تأمل هذه الأسماء أقوى ما يكون في باب التوحيد، تعلقا وألوهية وتعبدا ودعاء ونذرا وخوفا لله فقط، فلا تجد فيه إلا الله. فلا يخاف الإنسان الذي يتعلق بهذه الأسماء من أحد إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتعلق إلا بالله.